الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعلى وجه الخصوص تكلمنا على ما يتعلق بالجهر والإسرار في قراءة البسملة، وعرفنا أن السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسرار، وأن الأحاديث الواردة في الجهر صريحها لا يثبت، وصحيحها ليس بصريح، صحيحها ليس بصريح في ذلك على ما سبق بيانه وإيضاحه في الدرس الماضي. وأكثر من تقدم على الإسرار في قراءتها وذهب إلى الجهر من الأئمة الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله، وبالغ الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى عدم قراءته بالكلية لا سرا ولا جهرا. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. احتج بهذا الحديث لمذهب الإمام مالك رحمه الله في قول أن الصلاة لا تستفتح بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة قبل القراءة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا الاحتجاج فيه نظر، فإن المراد بقول أنس يفتتحون الصلاة أي يفتتحون القراءة، والقراءة تدخل في مسمى الصلاة كما في حديث أبي هريرة في مسلم في قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بذلك القراءة. فقوله كان يفتتحون الصلاة أي يفتتحون القراءة، وقد جاء التصريح بذلك في رواية الإمام أحمد وأهل السنن من حيث أنس، فإن فيه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، رواية الإمام أحمد في المسند ورواية أهل السنن بإسناد صحيح هي التصريح بذلك. فقال أنس كانوا يفتتحون القراءة. إذا المراد بافتتاح الصلاة افتتاح القراءة، وأما الصلاة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يأتي بعد ذلك بأذكار الاستفتاح، وبعد ذلك بالاستعاذة، وبعدها البسملة، ثم يشرع في قراءة الفاتحة. وهذه الأذكار كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بها، أعني الاستفتاح والاستعاذة وهكذا قراءة البسملة، وكان يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية. قال رحمه الله: وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. احتج بهذا لمذهب الإمام مالك رحمه الله في قوله أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، وهذا الاحتجاج فيه نظر، فإن الذي نفاه أنس هو عدم السماع لا القراءة مطلقا، فقال: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ، فنفى سماعه ولم ينفي القراءة مطلقا. فإذا ما قرئ سرا فالسمع منتفل، ويستقيم قول أنس: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ، فإنه أراد بذلك الجهر، أي لم يسمع أحد منهم يجهر بذلك، فهو لم ينفي القراءة مطلقا، وإنما نفاه سماعه لها، وهذا يكون في القراءة السرية. فإذا ما أصر الإمام في القراءة فإن المؤتم لا يسمع ذلك. فلم يقل فلم يقرأ، وإنما قال: فلم أسمع فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذه رواية مسلم، يقول: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة. عرفنا أن المراد بالصلاة القراءة، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة وهي الفاتحة، ولا في آخرها وهي السورة بعد الفاتحة، فأول القراءة الفاتحة وآخر القراءة السورة التي بعد الفاتحة، أي أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة عند قراءة بالفاتحة ولا عند قراءة بالسورة بعد الفاتحة. وقول لا يذكرون محمول على معنى لا يذكرون ذلك جهرا، لا يذكرون ذلك جهرا، وليس المراد أنهم لا يقرؤونها بالكلية. وقد جاء في المسند من حيث أنس بلفظ لا يجهرون، بلفظ لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالذي نفاه أنس رضي الله عنه هو الجهر، والمتتبع لروايات الحديث تبين له ذلك، وأن الذي نفاه أنس رضي الله عنه إنما هو الجهر لا القراءة مطلقا. فهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو القول الوسط في هذه المسألة بين من ذهب إلى استحباب قراءتها، بين من ذهب إلى استحباب الجهر بها، وبين من ذهب إلى عدم قراءتها بالكلية لا سرا ولا جهرا. فالإمام الشافعي ذهب إلى الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإمام مالك ذهب إلى عدم قراءتها مطلقا لا سرا ولا جهرا، ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة ممن تقدم من أهل العلم إلى أنها تقرأ سرا لا جهرا. فهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، وهو الذي تدل عليه الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهم. وهذا الباب من الأبواب المهمة، ما يتعلق بأحكام السهو من الأمور المهمة، فإنها أمور تطرأ على المصلي في صلاته في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات، فيحتاج المصلي أن يعرف أحكام ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر. نعم، إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، والعشاءان يطلقان على المغرب والعشاء، وأما صلاتا العشي فهم إما الظهر وإما العصر. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. وهذا لا يضر، فإن تعيين ذلك لا ينبني عليه حكم الأحكام، فنسيان مثل هذا لا يضر لأنه لا ينبني عليه حكم من الأحكام. قال: فصلى بنا ركعتين، أي سهوا، ثم سلم. صلى ركعتين ثم سلم سهوا، فصلى بنا ركعتين ثم سلم. وفيه أن الأنبياء قد يدخل فيهم السهو، قد يحصل السهو للأنبياء، قد يحصل النسيان للأنبياء ولا يعصمون من ذلك. الأنبياء لا يعصمون فيما يتعلق بالسهو والنسيان، أما ما يتعلق بتبليغ الرسالة فهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الوحي، وهكذا معصومون من الكفر ومن الشرك ومن كبائر الذنوب، ومعصومون من الإصرار على الصغائر فلا يصدون عليها ولا يقرون عليها من جهة الله عز وجل، لا يصدون على الصغائر ولا يقرون عليها من جهة الله عز وجل. أما طرق النسيان والسهو فقد يحصل الأنبياء كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد قال الله عز وجل: ذاكرا لنا قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر، نعم، لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت. فالنسيان قد يحصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وفيه مشروعية التشبيك من الأصابع بعد انقضاء الصلاة، وأما في أثناء الصلاة وهكذا قبل الصلاة من حين التوضؤ والذهاب إلى المسجد، جاء في ذلك جاء النهي في ذلك في حديث كعب بن عجرة، وحوله اختلاف كثير وكلام كثير بين أهل العلم، وجاء من حيث أبي سعيد، وهناك من يقوي الحديث ويحسنه، والاختلاف فيه كثير. وأما بعد الصلاة فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، قال: وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، أي القوم مستعجلون، خرجوا من المسجد مباشرة قبل أن يعلموا السبب في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين، خرجوا بسرعة من المسجد وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما غلب على ظنه، فإنه لم يشعر بسهوه عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن الصلاة تقصر، فإن الله عز وجل فرضها أربعا في الحضر، صلاة الظهر وصلاة العصر، فرضها الله عز وجل أربعا، فهي لم تقصر، ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بسهوه ونسيانه، فنفى على حسب علمه، فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وليؤخذ من هذا رد خبر الواحد، وإنما في هذا الموضع حصل الشيء من الريب في خبر الواحد، وذلك أن هذه القضية حصلت والصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام متواترون، وفيهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فكون الشخص ينفرد بخبر وقد شهده غيره ولم يتكلم بذلك أحد، فهذا يحتاج إلى شيء من التثبت في هذه القضية المعينة، أن يخبر شخص بخبر ينفرد به وقد شاركوا في ذلك المجلس أناس كثر من أهل الحفظ والإتقان، فينفرد ذلك الشخص بالخبر دون غيره، هذا يحتاج إلى شيء من التثبت، يحتاج إلى شيء من التثبت، وإلا الأصل أن خبر الواحد العدل الثقة يقبل، لكن في مواطن قد يحصل شيء من الريب فيحتاج إلى شيء من التثبت كهذا الموضع، فإن ذا اليدين انفرد بهذا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى سائر الناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر بهذا الخبر، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى التثبت. فالأخذ من هذا قاعدة عامة من رد خبر الواحد أخذ غير صحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. واحتج بذلك الإمام مالك رحمه الله فيما ذهب إليه من أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة، تكليم الإمام لمصلحة الصلاة، أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، فالإمام مالك يجيز للإمام أن يكلم، يجيز للمؤتم أن يتكلم مع الإمام فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، فيخاطبه في أمر يتعلق بمصلحة الصلاة، وأن ذلك لا يؤثر في الصلاة. واعتمد على هذا الحديث، وكثير من أهل العلم أبوا ذلك وذهبوا أن تعمد الكلام مبطل للصلاة، السلام عليكم، وأن الكلام الذي حصل في هذا الحديث كان لعظم الأعذار، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، فيظن أنه لم ينسى وما حصل له سهو، فتكلم وهو يظن أنه قد تمت صلاته، وذو اليدين تكلم وهو لا يدري حقيقة الحال، فلربما قصرت الصلاة وكانت الصلاة تامة، ربما قصرت الصلاة وكانت الصلاة تامة، فهو لا يدري أهو ما زال في صلاة أو أن الصلاة قصرت وقد تم صلاته، فالاحتمال قائم في حقه أنه تكلم وقد تم صلاته، ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنسيت أم قصرت الصلاة. وغير من الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين أيضا تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وجه الخطاب إليهم، وجه الخطاب إليهم، فكان لابد من تكليمه عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤثر في الصلاة، ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. وعلى كل فلكل شيء من العذر في هذا الكلام. أما من ليس له عذر في ذلك وهو من هذه الأعذار المذكورة في هذا الحديث، فالأصل أن الصلاة لا يسمع فيها من كلام الناس شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم، لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. هذا هو الأصل في هذا الألباب، والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والتسبيح ذكر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وأن الرجل إذا ما سهى الإمام سبح به والمرأة تصفق. بهذا جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة. وأما هذا الحديث فيه مثل هذه الأعذار والاحتمالات، لكن يلحق بهذا الحديث من تكلم جاهلا، يلحق بهذا الحديث من تكلم جاهلا. أما من ليس له عذر في الكلام فلا يتكلم حتى ولو حصل السهو للإمام، لا يتكلم، وإنما يأتي بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح إن كان رجلا أو التصفيق إن كانت امرأة. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، وبقية مسائل الحديث إن شاء الله عز وجل في درس قادم، نأخذها في درس قادم إذا شاء الله عز وجل ذلك. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.